ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نواصل حديثنا في ابواب الجرح والتعديل، ولعلنا في اخر باب عن باب الجرح والتعديل، ثم ندخل بعد ذلك في النوع الرابع والعشرين، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. توقفنا عند مسألة أود الانتباه جيدا، لأننا سنتكلم على بعض القضايا الهامة في صلب علم الجرح والتعديل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ يعني رجل لا يبذل العلم إلا بالمال، فهل إذا اشترط ذلك حديثه يعد من قبيل المقبول أم يعد الأخذ طعنا في عدالته وضبطه؟ هذا هو المقصود. قال: روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه، يعني معنى ذلك الرد على التعديل أنهم لا يبالون بحديثه لما فيه من خرم المروءة. تكلمنا على خوارم المروءة قبل ذلك، أن الخوارم أمر لا يتعلق بالحلال والحرام، إنما يتعلق بفضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق والمحافظة عليها، فلا نقول إنه فعل معصية، لا، ولكن نقول ينبو بنفسه عن بعض المباحات التي قد تجره إلى المكروهات، فنحن نعامل طالب العلم معاملة خاصة عن غيره من الناس، فقد يكون الأمر في حقه مباحا، في حق غيره مباحا، لكن في حقه يعد من المكروهات أو من المحرمات. قال: وترخص أبو نعيم الفضل ابن دكين، شيخ البخاري ومن الحفاظ الثقات، وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. إذن الأمر على نزاع بين العلماء، هل من أخذ الأجرة على التحديث تقبل روايته أو لا تقبل، على خلاف بين العلماء، لكنهم اتفقوا على شيء. إذا كان الرجل مشتغلا بالعلم ولا عمل له إلا ذلك، يبذل العلم صباحا ومساء، فله أن يأخذ بغير اشتراط بما يعينه على أمور الحياة. لما انتقدوا الفضل ابن دكين أنه يأخذ الأجر على التحديث، فقال أبو نعيم: يلومونني على أخذ الأجرة على الحديث، وفي بيتي 17 نفسا وما في بيتي رغيف. يعني ليه بتلوموني؟ عندي 17 نفس مش لاقيين رغيف في البيت، فعندما آخذ المال حتى أطعم هؤلاء وأنا منقطع، لا عمل لي إلا طلب العلم وإلا بذله، فلماذا ألام؟ ولذلك أنا لك إيه؟ قال لك: وترخص أبو نعيم الأخذ الأجرة، هو من الذين يجيزون ذلك، لأنه إذا كان متفرغا للعلم فإنه قطع وقته كله، فكان اللائق ببيت المال أن يضع له راتبا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أصحاب الصفة ويعطي أبا هريرة ويعطي من انشغل في العلم، كان يعطيهم المال حتى تفرغوا لهذا العلم. فإذا أجزنا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فما المانع من أخذ الأجرة على تعليم الحديث؟ لكن كره العلماء أن يشترط اشتراطا كبيرا في التحديث، يقول: لا أحدث إلا بدفع المال، فهذا كرهه العلماء، يبذل العلم، فإن أتاه بغير إشراف نفس أخذه ولا شيء عليه. يحكي أبو علي صالح جزرة حكاية طريفة، أنه دخل يوما على هشام بن عمار، وكان هشام لا يحدث إلا بأخذ الأجرة، ما كان يأتي يوما يبذل العلم إلا بالأجرة بالثمن بالمقابل. في يوم دخل صالح جزرة على هشام بن عمار فقال له هشام: يا أبا علي حدثني بحديث من أحاديث علي بن الجعد، يعني أريد أن تروي لي إسنادا من طريق علي بن الجعد. فقال صالح جزرة: قال حدثني علي بن الجعد، قال أخبرني أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أنه قال: علم مجانا كما علمت مجانا. ده ايه؟ ده مش كلام انا، ده كلام مين؟ ابو العالية اللي يقول كده: علم مجانا كما علمت مجانا. فقال له: يا ابا علي اتعرض بي؟ تعرض بي بهذا الكلام؟ قال: لا، اياك قصدت، انا لا اقصد الا انت، لانه كان لا يحدث الا بالأجرة. فذكر له إسناد، شوف الكلام حتى يعني في المزاح كانوا بالأسانيد، ما يعرفش يقول كلمة في المزاح إلا مسندة، فيأتي بهذا الإسناد: حدثني فلان عن فلان عن فلان، يأتي بالإسناد: علم مجانا كما علمت مجانا، حتى يكف عن الاشتراط. لكن الأخذ بغير اشتراط أجازه العلماء، فمن أخذه بغير اشتراط لا يقدح ذلك في روايته، حتى أنه لو أخذه مشترطا لا يعد هذا قادحا وخارما من في عدالته، لا يعد ضعيفا بهذا الذي فعله، فإنه قد يأخذ لمصلحة عياله وأولاده. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي حسن بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله، إذا كان منقطعا للعلم جاز له أن يأخذ، فهو مساو بالضبط لمن يأخذ الأجرة لتعلم القرآن وتعليمه، فهذا يأخذ وهذا يأخذ كلاهما جائز، فإن نأى وتورع عن المال كان أولى وأحسن. قال مسألة ثانية: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. أبو عمرو ده مين؟ أبو عمرو بن الصلاح. وتم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقف عليها. هنا الكلام يعد من صلب علم الجرح والتعديل، هو صلب المادة. الآن لما نتكلم على فن الجرح والتعديل، نجد أن العلماء في العصور الأولى لم يتكلموا على الرجال توثيقا وضعفا، في عصر الصحابة رضي الله عنهم وصدرا من عصر التابعين، حتى ظهرت الفتن وأطلت علينا. فلما وقعت الفتنة وظهور البدع ظهرت عدة من البدع. أول بدعة ظهرت إيه؟ بدعة القدر، الذين قالوا لا قدر وأن الأمر أمر. ثم ظهر رجل يسمى المختار ابن أبي عبيد، كان رأسا في البدعة. ثم توالت البدع: بدعة الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة، وهكذا تتابعت البدع. فكانوا في الصدر الأول على السلامة والاستقامة، الناس على العدالة، لا ترى فيهم بدعة، فما كانوا يسألون عنهم كان كل من حدث بحديث قبلنا كلامه، رجل على أصل العدالة. فلما وقعت الفتنة ظهرت البدع، هل سكت العلماء؟ لا، قالوا: سموا لنا رجالكم. فمن كان من أهل السنة أخذوا حديثا، ومن كان من أهل البدعة رد حديثا. بنجد أن ظهور البدع أوجد في الأمة علم الجرح والتعديل، ظهر هذا الفن. يعني معنى ذلك أن في عصر الصحابة ما تكلموا على باب الجرح والتعديل، بس معناش مرة أن عمر قال عن واحد من الصحابة فلان ضعيف ولا ثقة، لا. ولذلك صارت أعلى مراتب التعديل أن يقال فلان صحابي، هي أعلى درجة لا تساويها درجة، يعني دي أعلى من كلمة إمام، حافظ، مبطن، ثب، علم. كلمة صحابي دي إيه؟ تربو على كل هذه الألقاب، لا ترى درجة تساويها. فلما كان في عصر الصحابة لم تكن هناك البدع بين الصحابة، فلما وقعت الفتنة ظهر علم الجرح والتعديل، فقام الرجال، قام كل واحد، وقام جماعة من العلماء وبينوا أحوال الرجال. لكن بنلاحظ أمر مهم جدا، أن من تكلم على الرجال كانوا جماعة قلائل. في كل عصور الجرح والتعديل بنجد أن من تكلم في باب الجرح والتعديل قلة، ربما عدوا على أصابع اليد الواحدة فقط، مش على أصابع اليدين، ولا بنجد أعدادا عظيمة ممن تكلم في الجرح والتعديل، لا، بنجد أعدادا قليلة تخصصوا في باب الجرح والتعديل. ليه؟ لأن باب الجرح والتعديل باب صعب، استثناء من الحرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه؟ وعرضه. العرض كل ما يسيء الإنسان، مش معنى العرض يعني المحارم والنساء، لا، العرض كل ما يسيء الإنسان، كل كلمة فيها مسبة، فيها شتمة تسيء العبد، فهي تسمى عرضا. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه كلما أصبح قال: اللهم إني تصدقت بعرضي في هذا اليوم. يعني تصدقت بعرض بيه، يعني كل من شتمني خلاص أنا إيه؟ عفوت عنه. ليس معنى العرض، المعنى الذي نفهمه. إذن الكلام على العلماء خاصة الرواة منهم كلام شديد غليظ، فهو استثناء من الأصل. الأصل أنه يحرم عليك الكلام عنه، لكن استثني الكلام في الرواة لمصلحة شرعية، فإذا لم نتكلم على الرواة توفيقا وضعفا لا نستطيع التمييز بين ثقة وبين كذاب، فصار أمرا واجبا واجبا على الأمة أن يبينوا أحوال الرجال. لكن من الذي يبين؟ من له الحق في ذلك؟ هل كل طالب علم له حق في الكلام على الرجال؟ أبدا. هذه الدرجة لا تنبغي إلا للراسخين الكبار من أهل العلم فقط، يعني طالب العلم أو طويل بالعلم أو المتعلم على سبيل النجاة أو من ذاكر كثيرا وتعلم لكن ما وصل إلى الرسوخ، كل هؤلاء لا حق لهم في الكلام، ما ينفعش. إذا تأهل وصار إماما معتبرا وفهم القواعد والأصول وعلم مخارج العلماء، حق له بعد ذلك أن يتكلم، لكن ما دون ذلك لا يجوز له الإقدام على هذا الكلام، لا يجوز. ولذلك بنجد مفارقة عجيبة بين زماننا وبين أهل الزمان المتقدم. بنجد أن زمان كان إجمالي العلماء الذين يتكلمون على الرجال قلة، واليوم ترى المتكلمين في العلماء أكثر من العلماء. شوف التفاوت العجيب، إذا كان مثلا عندنا في مصر 10 علماء يبقى اللي بيتكلم في الجرح والتعديل 1000 واحد، ده يعني أقل نسبة، وهذا مفارقة عجيبة. فصار كل من هب ودب يفتح باب الجرح والتعديل ويطعن، لا، العلم من خواص الخواص، ليس كل من طلب الحديث يحق له الكلام في العلماء، وإلا فإننا نأتي على الأئمة الفحول الكبار أصحاب الجرح والتعديل، ومش كل واحد بنقبل كلامه. ليس كل عالم تكلم في باب الجرح والتعديل قبل قوله. شوف بقى الكلام، احنا بنقول على ايه؟ على العلماء السابقين المتقدمين، في بعضهم الكلام لا يقبل. لم يأتي مثلا مدروح يجرح عالما، واحد مطعون في عدلته أتى وتكلم في حق عالم، يبقى هذا الكلام يعتبر ولا لا يعتبر؟ لا يعتبر. ولذلك ترى أن الكثير من الناس يطير في أي كلمة سمعها من رجل سفيه في حق عالم، ويطعن في العلماء بقول هذا السفيه. لما تأتي امرأة راقصة لك، والله فلان الفلاني من المشايخ ده أنا يعني إيه كلامه مش عاجبني، رجل يعني إيه مش معتبر في العلم، طب أنت إيه علاقتك بهذا الموضوع حتى تطعني في العلماء؟ لا حق له في ذلك. فكل من كان مجروحا لا يحق له التجريح. ولذلك بناتي بقى عليه على الأصل في المتقدمين، لنجد مثلا تكلم في الرجال جماعة من الفحول الكبار، أحمد بن حنبل البخاري وعلي بن المديني وجماعة آخرين، وتكلم درجة ثانية من الناس كابن خراش والأزدي والجوزجاني وجماعة آخرين، ليسوا سواء في درجة واحدة، لا أساوي بين أحمد وبين الأزدي، لا أساوي بين البخاري وبين ابن حبان، لا، هناك فروق كبيرة. فالمتكلمون على درجات، العلماء المتكلمون جرحا وتعديلا على درجات، ليسوا على درجة واحدة. فلذلك ينبغي النظر في من قال الكلمة وما اللفظ الذي قاله، أمر مهم جدا في علم جرح التعديل، من المتكلم وما هو اللفظ الذي تكلم به، لازم نفرق. مش كل واحد طعن في راوي يبقى الكلام مقبول، لا، قد أرد كلاما وقد أقبل كلاما. يعني مثلا لما تكلم العقيلي وهو إمام في باب الجرح والتعديل، جه العقيلي وتكلم على علي بن المديني، تكلم على علي بن المديني شيخ المحدثين شيخ البخاري، والبخاري عندما قال ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، يعني هو شايف نفسه كبير إلا عند واحد بس علي، يبقى علي ده عامل إزاي؟ فعندما يأتي رجل كالعقيلي وهو إمام، إمام في الصنعة، إمام في الجرح والتعديل، يأتي ويضع ابن المديني في كتاب الضعفاء ويطعن فيه، فهل قبل قول العقيلي في ابن المديني على طول كده؟ طب ما هو العقيلي إمام وابن المديني إمام، فلماذا تقضي للعقيلي على ابن المديني؟ هل لأنه تكلم فيه فصار كل من تكلم فيه مجروحا؟ لا، ليس هذا هو الإنصاف. فقد يتعنت الرجل، قد يتشدد في باب الجرح والتعديل. ولذلك نحن نقسم علماء الجرح والتعديل إلى أقسام ثلاثة، نقول هم على أقسام ثلاثة، معتدلون ومتعنتون ومتساهلون. علماء الجرح والتعديل لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة، إما متعنت يعني متشدد، وإما معتدل متوسط، وإما متساهل، حاجة من الثلاثة، لا يخرج عن هذه الأقسام. إذن كل من تكلم في الجرح والتعديل قد يندرج تحت هذا القسم. طيب الذي تكلم بهذا القول تحت أي نوع من الأنواع؟ لازم تعرف دي مهمة جدا. مثلا في رجل من العلماء قام وطعن في كل علماء الأمة، طيب نحطه كده تحت ايه؟ تحت ميزان الجرح والتعديل. هو ده متعنت ولا معتدل ولا متساهل؟ حطه في اي خانه من الخانات. عندما ياتي رجل ويطعن في كل علماء الامه يبقى ده نحطه ايه؟ متساهل ولا متعنت؟ ينفع يكون متساهل؟ امال بقى لو كان متشدد ايه؟ هيكفر العلماء لو متشدد. اذا كان طعن في العلماء يبقى ده من نوع المتعنت الذي يضعف بالذله او بالهفوه، وربما دخل في النيه يقول لك انا عارف ان هو كده بس هو نيته مش كده، يعني بنحكم بالنوايا دلوقتي. فبنجد ان العلماء على اقسام، ولذلك فهم اقوال الجرح والتعديل بيحتاج لايه؟ الى صبر وتاني، لان هذا العلم الذي جعله من الصعوبه بمكان هو ورع العلماء، الورع الذي كان عند المتكلمين في الجرح والتعديل هو الذي أعطى هذا العلم صعوبة ودقة. وسوف نرى يعني بعد قليل في المسألة التي بعدها لماذا صار هذا العلم صعبا عند بعض الناس، هذا نظرا إلى ورع العلماء المتقدمين. إذن أنا دلوقتي أحتاج إلى فهم المتكلم وإلى فهم اللفظ الذي تكلم به. فنرجع للعقيلي، العقيلي تكلم على ابن المديني وطعن فيه، والعلماء لم يعتبروا بطعن العقيلي في ابن المديني، مالوش والله ابن المديني ثقة مضاعف ولا إمام ضعيف، لا، لأن الرجل ثبتت إمامته فلا يسقط بقول عالم، لا خلاص، طالما ثبتت الإمامة وصار إماما معتبرا عند الناس لا يسقط بقول عالم حتى لو كان العقيلي. فلذلك أتى العلماء وردوا على العقيلي ردا شديدا غليظا لأنه وضع ابن المديني في كتاب الضعفاء. فأتى الإمام الذهبي لما وضع كتابه ميزان الاعتدال في نقل أسماء الرجال أتى على تضعيف العقيلي لابن المديني وطعنه فيه، وقال العقيلي: أما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ فإن كل من تكلمت فيه من هؤلاء أعلى منك درجات. يبقى الصغير بيتكلم في الكبير؟ ما ينفعش. ولو أخذنا بهذه القاعدة لانتقدنا كل علماء الملة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كفره بعضهم وبدعه آخرون وادعوا عليه أمورا غليظة، وهم بالمئات، مش واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا مية، لا، وصلوا إلى المئات طعنا في شيخ الإسلام، وكل هؤلاء كلامهم غير معتبر لأنهم أقل درجات من شيخ الإسلام وليسوا على الجادة ولا على الطريقة. فليس كل من تكلم في العلماء كلامه يعد من قبيل المقبول، فنحن نضع الكلام على ميزان النقد، ميزان الجرح والتعديل. فهنا يتكلم على باب الدرجات التوفيق ودرجات التضعيف. فبنجد ان العلماء لما تكلموا على الرواة توفيقا وضعفا وضعوا اصطلاحات في الجرح والتعديل، فلان ثقة فلان ضعيف. طيب دلوقتي كيف توصل العلماء إلى معرفة أن فلان هذا ثقة وفلان هذا ضعيف وفلان هذا إمام؟ معرفة ذلك لم يكن جزافا، لم يكن جزافا، إنما كان بأصول معتمدة. العلماء عندما حكموا على رجل حكموا عليه بأصل كبير هام، ألا وهو صبر أحاديث الرجل. كل واحد في الجرح والتعديل تكلموا عليه، عملوا كده نظرية وساروا عليها، قالوا قبل أن نحكم عليه بالثقة أو بالضعف نعقد صبرا لأحاديثه. إيه معنى الصبر؟ الجمع والإحصاء، جمع كل حديث الراوي. طيب جمعنا حديثه وجدنا أن هذا الراوي روى 1000 حديث، روى 1000 حديث أو 10,000 حديث. طيب هذه الأحاديث عندما رواها الرجل هل تفرد بها كلها أم شورك في أكثرها؟ شورك، يعني اشترك معه في الطبقة جماعة من الطلاب، لأن الشيخ لما يأتي ويحدث بالحديث، الحديث الواحد بيروى من أكثر من إسناد، مش كده؟ يبقى الحديث الواحد له 5 أسانيد، 10 أسانيد. طيب أتى بحديث الرجل، هذا الحديث رواه فلان، طيب التلاميذ أصحابه لما نقلوا الحديث نقلوه كما نقل أم خالفوه؟ أنت رويت الحديث دوت وجي واحد صاحبك روى نفس الحديث عن نفس الشيخ، فهل الجماعة اتفقوا معك على الرواية أم خالفوه؟ فإذا كانت الموافقة غالبة على حديثه يبقى الحكم عليه بالتوثيق ولا بالتضعيف؟ بالتوثيق، كلما أمعن في الموافقة كلما دل ذلك على ثقته. طيب روى 10,000 حديث وأخطأ في 50 حديثا، يبقى دوت رجل يعني بأكثر حديثه موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. الـ50 ده كلام يعني ايه ما يتعدش، 50 حديث بمقارنة 10,000 حديث يعني نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة جدا. هذه النسبة لا تنزل بالراوي إلى مرتبة الثقة كمان، لا ده ممكن يبقى ثقة أو ثقة حافظ. طيب عملنا صبر وجدنا أنه جملة ما روى 10,000 حديث لكن في 2000 أخطأ فيهم ووافق الرواة في 8,000، يبقى دوت زي الثاني ولا أقل درجة؟ أقل درجة. لكن الغالب على الموافقة ولا المخالفة؟ ها؟ الموافقة، يعني ممكن يبقى ثقة؟ ممكن يبقى ثقة، ممكن. طيب كثرت المخالفة، كثرت ده عند نسبة المخالفة تتعدى 4,000 حديث، يبقى وافق في 6,000 وخالف في 4,000، يبقى هنا ايه الكلام عمال يزيد، الضعف عمال يزيد. فهل اقول على هذا الرجل كما قلت على الاول، يبقى النسبة خطأ عنده 50 زي 4,000؟ لا، على هذا التقعيد ترى اقوال العلماء متدرجة في الفاظ الجرح والتعديل. تجد العلماء يقول لك ايه فلان ثقة ثبت، فلان ثقة، فلان صدوق، فلان صدوق يعني فلان ضعيف. ليه التفاوت دوت؟ التفاوت الاصل على ايه؟ على النظر الى احاديث الموافقة والمخالفة، فكلما امعن في الموافقة دل ذلك على ثقته وامانته. لكن اذا كانت نسبة الاخطاء اعظم من الموافقة دل ذلك على خطئه. فاذا روى 1000 حديث وجدنا ان فيه 750 حديث اخطأ فيها، يبقى ده صدق ولا ضعيف؟ هذا ضعيف، لان الغالب عليه الخطأ. طب اذا كان جميع احاديث اخطأ فيها ملوش حديث وافق فيه الثقات، يبقى ايه؟ لا انا سمعت كذاب، كذاب ليه؟ ها؟ منكر الحديث، متروك الرواية، هكذا. لكن الكذاب لا اقول على فلان كذاب الا اذا ثبت انه كذب في حديث، لان الكذب يا جماعة تهمة عظيمة، اعظم تهمة. فإذا ادعينا عليه الكذب فمعنى ذلك أنه وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مصيبة. إذن يا إخواني التجريح والتعديل مبني على الموافقة والمخالفة. من خلال النظر في أحاديث الرجل بنعرف قدر الموافقة وقدر المخالفة، بتجد أقوال العلماء تأتي متفقة مع هذا الأصل. فيأتي مثلا يقول أحمد بن حنبل فلان ثقة ثبت. ليه قال الكلام ده؟ ليه؟ لأنه رجل لا يخطئ. قال لما ترى له خطأ. لما أتى الإمام الشافعي تكلم على راوي اسمه قيس بن طلق، قيس بن طلق، فقيس دوت واحد مقل في الرواية، ومعظم أحاديث التي رواها خالف الثقات فيها. فلما سئل الشافعي عن قيس بن طلق قال لا نعلم من رواياته ما نقبل به حديثا. ملوش روايات تؤدي بنا إلى توثيقه. شوف بنى الحكم عليه على الروايات، مش لاقي حديث مستقيم وافق فيه الثقات حتى نقبل الحديث، فعمل ايه؟ ضعف قيس بن طلق. اذا المساله مبنيه على هذه القرائن. فلذلك لما تكلمنا في اصل باب الجرح والتعديل قلنا بان الراوي تعرف عدالته وضبطه بتوثيق العلماء له، بالتنصيص على ذلك، او بشهرته واستفاضه ذلك، حتى لو بتوثيق عالم واحد له فاننا نعتبر ذلك. يعني لو جه مثلا واحد قال لك والله البخاري دوت انا عايز اعرف هو ثقه ولا ضعيف، قول عليه ايه دوت؟ فقال بيزعل البخاري، يقول البخاري احنا مش عارفين يعني هنقبل حديث ولا هنرده، عايزين مساله محيره، هو محتار. طيب ده نعمل معاه ايه عندما ياتي على البخاري ويقول لا نعرف؟ لا، نقول البخاري استفاضت شهرته، الشهرة بقت مغنية عن البحث عنه، مش محتاج بحث. ليه؟ لأنه استفيض بيننا شهرة البخاري. أحمد بن حنبل نفس الكلام، ده في جماعة من الناس استفيضت شهرتهم. كذلك إذا لم يشهر بين العلماء فإذا نص عالم واحد على ثقته فإننا نعتبر ذلك، يدل على توثيقه. لو أن عالما واحد فقط قال فلان ثقة خلاص، إذا كان رجلا معتبرا في باب الجرح والتعديل. هنا بيقول إيه؟ يقول أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقول كذاب. بما تعرف عدالة الرجال وضبطهم؟ أول حاجة بالمقارنة، مقارنة المتون. ففلان إذا أتى بمتن والعلماء نصوا على صحته، على صحة الحديث، وكان متفقا مع العلماء في رواية الحديث بالتقابل، يعني مثلا فلان دوت انفرد بهذا الحديث، طيب كل أحاديثه أفراد، طيب الفرد الحديث الفرد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ماشي؟ طيب الأحاديث الأفراد التي انفرد بها من أي نوع؟ فإن كانت هذه الروايات من قبيل الصحيح دل ذلك على ثقته، إن كانت من قبيل الضعيف دل ذلك على ضعفه، لأن احنا بناتي على الرواة ونجمع أحاديثهم. في بعض الناس لما تاتي على أحاديثه يقول لك الإمام ده رجل تفرد في كل رواياته ولم يتابع، يعني قارن على الضعف، فهم يحكمون على الراوي بالضعف والتوثيق إما بالموافقة أو بالنظر إلى أحاديثه. وجدنا حديثه البخاري أخرج كل أحاديثه، يبقى ده ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. هكذا بالنظر إلى الحديث أو بتصحيح العلماء لرواياته. فنقول مرة ثانية بما تعرف عدالة الرجال وضبطهم. تعرف العدالة والضبط أولا بالاشتهارة، بالاستفاضة والشهرة، ثانيا بتنصيص العلماء على ذلك أو بتنصيص عالم واحد فقط. لو نص عالم على ثقة فلان فإننا نقبل هذا التوثيق ويعد حجة في الباب. يعني كلام العلماء على الرجال دليل ملزم. بمعنى لو جه مثلا البخاري قال فلان ثقة، البخاري بس تكلم على هذا الرجل، يبقى الرجل ده ثقة ولا ضعيف؟ ثقة على كلام مين؟ على كلام البخاري. إذا صار كلام البخاري دليلا، دليل. طب ليه دليل؟ ممكن نجتهد. لا، الاجتهاد في هذه الحالات صعب. لماذا؟ لأنك هل أحد منا عاصر رواة الحديث؟ ما حدش عاصر رواة الحديث، فنحن لا نعرف ثقتهم ولا ضعفهم إلا من خلال أقوال العلماء، فنحن وثقنا بكلام العلماء فأقوالهم معتبرة عندنا. إذا كان العالم متثبت ومتقن في ألفاظ الجرح والتعديل، إذا العلماء لما وضعوا ألفاظ الجرح والتعديل وضعوا عبارات، العبارات متفاوتة بقدر الجرح والتعديل. طيب بنجد مثلا العلماء لما وضعوا الاصطلاحات كل واحد وضع اصطلاح وألفاظا تدل على معنى، ويستحيل أن يتفق العلماء على توثيق رجل ويأتي عالم يدعي كذبا، محصلش. يعني مثلا ما جيش كل علماء الملة يقول فلان ثقة ثبت ويأتي واحد يقول فلان كذاب، لا ما تحصلش دي. لم يتفقوا على توثيق رجل ويأتي واحد يضعفه، أو العكس، لم يتفقوا على تضعيف رجل ويأتي واحد يوثقه. صعبة، هذا لا يحدث أبدا. ما ينفعش يجوا علماء الملة يقولوا على رجل فلان كذاب، كل واحد يقول فلان كذاب، ثم يأتي رجل لك لا ده إمام في علم الحديث، يقول له الكلام ده ما يصلح، هذا ما يصلح أبدا، وهذا ما وقع. فلذلك لم يتفقوا على توثيق رجل ويأتي آخر يضعفه، فوضعوا اصطلاحات وألفاظا تدل على درجة كل واحد. ولذلك لما نأتي على درجات الجرح والتعديل يقول لك إن أعلى الدرجات في ألفاظ الجرح والتعديل فلان صحابي، وإحنا تكلمنا على الكلام ده قبل ذلك. ثم يأتي بعده ما كان على صيغة أفعل التفضيل أو ما أتى اللفظ مكررا، يعني فلان أوصف الناس، أثبت الناس، أو ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت ثبت، هكذا. أو يأتي ويقول فلان ثقة، المرتبة التي بعدها ثقة فيه أوهام أو ثقة فيه لين، ثم بعدها فلان صدوق، وبعد الصدوق فلان صدوق يخطئ أو صدوق يهم، ثم بعدها قد يدخل بعد ذلك المستور والمجهول، مجهول الحال الذي روى عنه اثنان وله بعض الأحاديث، ثم يأتي بعد ذلك الضعيف. والضعف على درجات، الضعيف والضعف على درجات. نعم، المقبول يعني في درجة الضعيف، لكن يدخل بنفس الدرجة مع المذكور، يعني بعد الصدوق صدوق يخطئ، صدوق يهم، نحط بعدها كده ايه، مستور، مقبول، هذه الدرجات. نعم، ثم تأتي على الضعف تراه على درجات، تجد ضعيف، ضعيف فاحش الخطأ، فلان منكر الحديث، فلان باطل الحديث، فلان متهم بالكذب، فلان كذاب، يعني أعلاها صحابي آخرها كذاب، وبينهما درجات وألفاظ متفاوتة. طب دي عبارات واضحة، العبارات دي واضحة لنا. المجهول بعد الضعيف، لا كنا نتكلم على المستور، المسطور. المسطور له روايات، وبعضهم يعني يمشي حديثه إذا كانت له متابعات وشواهد، لكن مجهول العلم ويدخل معه مجهول الحال يندرج مع مرتبة الضعف، ومجهول العين ضعيف جدا. مجهول العين ضعيف جدا. ليه؟ لأنه قد يكون كذابا، لأن مجهول العين ليس له روايات وغير معروف، شخص غير معروف، فهذا الرجل قد يكون كذابا، قد يكون متهما بالكذب، قد يكون منكر الحديث، فكيف نقبل حديثه؟ طبعا مضى أكثر ضعفه. نعم إذا آخر مرتبة للقبول هي درجة صدوق يهم، صدوق يخطئ، هذه آخر مرتبة للقبول. بعد ذلك درجات في الضعف أو درجات في الضعف، فكل من كان في هذه الدرجة لا يقبل حديثه استقلالا، لكن فلان مسطور مقبول، لين الحديث، ضعيف، قد يصلح في باب الشواهد والمتابعات، لكن لو روى حديثا استقلالا يبقى حديثه ايه؟ حسن ولا ضعيف؟ ضعيف. لكن اذا ورد الحديث من وجه اخر، من متابعة أخرى قوية، له شاهد آخر، قد يرتفع الحديث من الضعف إلى الصدق والقبول. هكذا. نعم. نعم. هذا عد شذوذا. وبعدين تضعيف العقيل لابن المديني مش تضعيف، لا، ده انزال من الإمامة إلى درجة أقل. تأخذ ذلك ناشى العقيل أنه كذاب. هذا يقول إيه؟ إذا اتفقوا على توثيقه ما يجيش واحد يقول أنه إيه؟ أنه كذاب. العقيل ما قالش أنه كذاب، قال لا، قال مش إمام، بلك تكلم عليه بالضعف، فما أنزله إلى الدرجة القصوى لا، إنما أنزله من المرتبة التي تليق له فقط. نعم. بيقول: وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطها. إحنا تكلمنا الآن على ألفاظ الجرح والتعديل الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض، في ألفاظ غير الألفاظ المذكورة فيها غموض شديد تحتاج إلى فهم. وده الإشكال بقى، لما يقول لي مثلا فلان ثقة، هل دي يختلف عليها أن يقصد الثقة؟ ما يختلف عليها. فلان حافظ يختلف عليها؟ ما يختلف عليها. لكن لما يأتي مثلا ويقول بعض العلماء فلان بوال على عقبه، فلان بوال يعني يبول على ثيابه، دي بقى ايه معناها؟ راح بال على ثيابه، ايه ثيابه؟ احطاها فين ديت؟ في التجريح ولا في التعديل ولا في التوثيق ولا في خوار المروءة؟ احطاها فين؟ الفاظ وردت. لما ياتي مثلا ويسأل الامام عن رجل فيقلب يده كأنه يحركها، واحنا ما شفناش الامام، وهو ما حدش رسمه وهو بيعمل ايده كده، ولا حد يعني قصه، طيب الامام حرك يديه، او سئل عنه فخفض يديه واشار بالابهام، طب ديت معناها في زماننا دلوقتي يعني ايه؟ حاجه محترمه، لكن في زمانهم كان معناها ايه؟ هيكون نفس المعنى ولا معنى مختلف؟ ممكن يكون معناها حاجة ثانية. طيب دي بقى ايه؟ ألفاظ فيها غموض. طب ليه العلماء يعني عايزين يعملوا كده؟ أولا أحيانا بيكون الإمام ما عنده قول فصل في الرجل، أحيانا يبقى مثلا الرجل دوت فيه مقال، لكن الكلمة الفصل فيه ليست حاضرة عند الإمام، مش واضحة عنده، فأحيانا يعطي لفظا غامضا، وأحيانا يرجئ الحديث عن إلى أن يطلع على بعض أحواله. في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، لما صنف التاريخ الكبير صنفه وضع فيه أسماء الرجال، تكلم عليهم بما يعرف، أتى ابن أبي حاتم عمل كتاب الجرح والتعديل على منوال التاريخ الكبير، وأي اسم اطلع عليه حطه في الكتاب، أي واحد سمع عن أي رجل على وجه الأرض راح كتب اسمه وسابه قدامه كده ايه سطرين فاضيين. طب ليه سايب كده سطرين فاضيين؟ يعني بيض امامه. ليه؟ لانه وضع الاسامي رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فاذا وجد الجرح والتعديل اضافه، اذا وجد الجرح والتعديل اضافه، يعني معنى ذلك انه ليس كل راو عند الامام فيه كلام، مش كل واحد. فابن أبي حاتم لما وضع الجرح والتعديل وضع أسماء وبيض أمام الأسماء. أنت بتعمل بحث، هل كل نقطة في نقاط البحث بتعملها مستوفية أول مرة، ولا تعمل مسودات وتبيض بعد كده وتلغي وتزود وتحذف وهكذا؟ هكذا العلماء. فلما وضع الكتاب حط الأسماء، وليس كل اسم وضع أمامه جرحا أو تعديلا، فكتب الأسماء حتى إذا وجد جرحا أو تعديلا أضاف ذلك إلى الاسم. طيب، العالم لما يسأل عن رجل وفيه ضعف شديد، فإنهم أحيانا يتحرى الإمام ألفاظا فيها الورع التام والدقة حتى لا يطعن فيه طعنا غليظا. طب ليه يعمل كده؟ قد يكون الرجل له فضل وعلم، يعني كلمة ضعيف في الحديث لا تعني انه رجل ساقط انه من حفالة الناس، لا، لازم نفهم كويس. عندما يأتي العلماء يقولون على رجل انه ضعيف، هل معنى انه ضعيف انه سقط فلا ينتفع بكل ما روى؟ هل يكون بذلك ساقط العدالة ورجل مطعون فيه؟ لا، قد يكون الضعيف خيرا من منا جميعا. رجل عالم له فضل، يعني ليس كل واحد من علماء الأمة كان محدثا. في واحد يقول لك أنا يا عم أنا يهمني علم القراءات، ليش علاقة بالحديث. واحد آخر يقول لك أنا أريد التفرغ للفقه. رجل يتفرغ للجهاد، وآخر للدعوة. طيب، هل هذا يقبح في ثقة الرجل في دينه؟ ما يقبح. مش الأمة على درجات والناس متفاضلون في العلم؟ هل نلزم الجميع أن يكونوا محدثين؟ لا. طيب، عندما أشتغل بعلم القراءات وغيري يشتغل بعلم الفقه وآخر بعلم التفسير وآخر بالجهاد وآخر بالدعوة، فإذا تمكن في جانب ربما قصر في جانب الحديث. طيب، يأتي يتخصص في باب من العلم وتكون عنده دراية بعلم الحديث فيحفظ بعض الروايات، لكن هو لا يتقن ولا يراجع ولا يذاكر مع العلماء ولا يضبط حفظه وكتابه، فلذلك لا يهتم بالنقل، فربما حدث بالحديث مقلوبا خاطئا فيه قلب فيه أخطاء، فيضعف علماء الحديث. طيب، ضعفنا في الحديث، هل سقطت إمامته في العلم الآخر؟ لا. ولذلك احنا بنقرأ القرآن على قراءة مين؟ حفص عن عاصي. طب عاصي ضعيف هو، عاصم ابن أبي النجود الذي يسمى عاصم ابن بهدلة إمام القراءات أهل مصر جميعا بل وبلاد الإسلام تقرأ على قراءة الضعيف في الحديث. لماذا تقرأ على قراءته؟ لأن إذا كان ضعيفا في هذا الباب فهو إمام في الباب الآخر فلا ينتقد. أبو حنيفة إمام الفقهاء ضعيف في باب الحديث لكن في الفقه إمام لا يبارى. الإمام الشافعي ليس محدثا حافظا. الشافعي اللي هو يعني لما نقعد نقرأ له كلمتين في كتاب الرسالة بنقعد نعصر المخ عشان نفهم كل سطر من كلماته، ومع ذلك ليس رجلا حافظا كأحمد بن حنبل أو سفيان الثوري أو مالك، ليس بهذه الدرجة. جملة ما روى لا يتعدى 1500 حديث، ما تعدش، يعني نسبة قليلة جدا بالمقارنة بغيره. لكن الشافعي إمام. هل سقط الشافعي في نظر أحمد بن حنبل لأنه مش حافظ مليون حديث زي أحمد؟ لا، ما سقط. ولذلك كان الإمام أحمد يسوق ناقة الشافعي ويأخذ بزمامها. يبقى أحمد المحدث الحافظ يبقى ماشي للشافعي هو اللي بيسوق الحمار بتاعه، وأقرانه ينتقدون الإمام أحمد يقولوا يعني أما تستحي تسوق للشافعي دابته. يقول الكلام ده مين؟ يقول الكلام له يحيى بن معين قرينه، يقول له يعني عيب عليك، انت رجل إمام محدث والناس يقصدونك ويتعلمون من تأتي بعد ذلك وانت سائل الحمار بتاعه. فقال الإمام أحمد ليحيى بن معين إذا أردت الفقه فتعال وخذ بزمام ناقته من الجانب الآخر، تعال ايه سوق معايا خذ لك ايه طرف من الحبل. فهكذا اذا الشافعي ما كان اماما مبرزا في هذا الباب لكن امامته في الفقه كانت ايه عظيم. طيب البخاري له علماء ومشايخ كبار وكانوا في الحديث ضعفاء، والبخاري ما تعلم السنه الا منهم. في مشايخ البخاري رجل بيسمى نعيم بن حماد. نعيم بن حماد إمام من أئمة السنة والجماعة، إمام يعني أقواله في السنة حجة، ومع ذلك لما بتشوف اسم نعيم في الإسناد بنضاعف في الحديث على طول بنشطر عليه كده، وفي الإسناد نعيم بن حماد وهو ضعيف. لكن هل سقط نعيم من علم السنة من الإمامة؟ أبدا، هو في بابه إمام لكن في باب الحديث لم يشتغل بالعلم وما كان مهتما به فضعف في الحديث. إذا معنى ذلك يا إخواني لما نتكلم على الضعفاء نتكلم بهدف، حتى إن بعض المتروكين بل وبعض من اتهم بالكذب له مكانة في قلوب الناس. عندما نأتي ونقرأ تراجم العلماء ونقرأ من اتهم بالكاذب منهم بنجد ان في نماذج عجيبة. في رجل كان مجاهدا اماما عابدا وكان يقع في الكذب، هو الوقوع في الكذب اذا جرى الكذب على لسانه عن غير قصد او عن غير عمد، يجري على ألسنة الصالحين الكذب. مش بنسمع مثلا رجل خطيب ورجل فاضل وعالم ويسمع حديث ثم نرى الكذب يجري على لسانه، يعني أبرع خطباء الأمة الشيخ كشك مثلا، يعني ما شاء الله أي حديث موضوع هديك أي شريط له مظنة الأحاديث الموضوعة، لكن الرجل له فضل وكان الكذب يجري على لسانه عن غير قصد، هو تعلم العلم من هذا الباب. فربما ترى بعض الكذابين على فضل وصلاح وتقوى، لا تكلم على من وضع الحديث الذي تعمد الوضع، لا خارج عن الباب، لكن أتكلم على جماعة جرى الكذب على ألسنتهم عن غير قصد. ده الكثير منا لو احنا جينا بقى ايه على قواعد الجرح والتعديل، والعلم ما زال جاريا والعلماء يصنفون ويضعفون الرواه، يبقى ان شاء الله اللي يوضع منا في اسماء الكذابين فيحمد ربنا. صحيح، لان احنا بنقع في اعظم من ذلك. دلوقتي بنقعد نحفظ الخطبه يعني من 10 ساعات، ولما تطلع الحديث مش هو الحديث اللي انت قلته واللي انت قراته، يقلب تماما. طب العلماء عندما ضعفوا بعض الرجال ضعفوا عشان قلب الحديث، قال لك الحديث دوت يعني اخطا فيه فلان وضعف بسببه. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العلماء قالوا عليه متروك الحديث عشان حديث واحد حدث به، حديث واحد حدث بحديث ضعيف جدا، اتهمه العلماء وقالوا خلاص طالما قال الحديث دوت يبقى احنا مش عايزينه. طب احنا دلوقتي يعني الله المستعان بيدر الكذب. فلذلك بنقول ينبغي ان نتورع في الفاظنا، لانك ممكن مثلا اقول لك اعملي ترجمه لفلان ابن فلان، فتبدا بالبحث في الترجمه تقرا اقوال العلماء فيه تقول يعني ده الراجل ده يعني ما ده مضروب بالنار، انت بقى شايف ايه؟ شايف الضعف فيه، كل عمال يطعن فيه، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان ضعيف جدا، فلان متروك، فلان طرف حديث لا تحل روايه عنه، شايف الفاظ. فانت بقى ايه لما تقرا بقى جسمك يفور وعايز بقى تحط لفظ جديد تقول فلان ضربوه بالنار، فلان طاير، فلان، وهكذا. طبعا الصراحات كلها من الصراحات القرن العشرين، يعني لا ينبغي اطلاق هذه الالفاظ على العلماء. ليه؟ لانك لا تدري، هؤلاء جماعه كبار، ومنهم من كان على السنة، ومنهم من كان مجاهدا لا تفرغ للعلم. يعني مثلا لما نأتي على 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 الصحابة زي مثلا خالد بن الوليد رضوان الله عليه، خالد سيف الله المسلول، طيب كم من الحديث روى في مسند أحمد؟ روى كم حديث خالد بن الوليد؟ ها؟ 4 حديث. 4 أحاديث في مسند أحمد خالد بن الوليد. هل هذا يقبح في خالد؟ الرجل كان مشغولا بالجهاد، يدوبك يخلص المعركة دي يرجع المدينة، يعني يسلم على أهله ويرجع تاني على الحرب. هذا ليس طعنا، وربما يكون بعض المحدثين تعلم العلم ثم شغل بعد ذلك بالجهاد فنسي، فلا ينبغي الطعن في ذلك. فنحن نقف مع أقوال العلماء، من ضعفنا كل فلان كما قال العلماء ضعيف، لكن لا نزيد على ذلك، نقف عند حد العلماء. أما الزيادة في الضعف يبقى أنت كده شايف أن أنت وأنت قاعد تحت المكيف، فلان ده ما ينفعش، هو كان رجلا مجاهدا عابدا. لا، لذلك لما نقرأ في بعض تراجم العلماء ممن وسم بالضعف الشديد ربما صار له عبادة وفضلا ليست لأحد في الأمة اليوم. صحيح، يعني يزيد الرقاشي، عيلة الرقاشي كلها ضعيفة، لكنهم جميعا على أعلى درجات الزهد والعبادة. يعني الرجل كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وربما ما شعر بالتعب الذي يأتي في قدمي، كان على عبادة وتقوى، لكن ضعف الحديث لانشغاله بالعبادة. فكان إن سمع حديثا طيبا ألفاظه جميلة تدعو إلى الطاعة فيحدث به وهو على غير التثبت من ذلك. ولذلك ابن أبي حاتم لما كان يقرأ في كتاب الجرح والتعديل يقرأ على الناس ويعلمهم ألفاظ الجرح والتعديل، بينما هو على ذلك إذ دخل رجل وقال إنكم لا تتكلمون في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، قال فسقط الكتاب من يد عبد الرحمن وبكى. هذا الرجل يعني ماذا صنع عبد الرحمن؟ هل كان في غيبة أم كان في علم؟ كان في علم، ومع ذلك لما سمع ذلك بكى، فسقط الكتاب من يديه لأنه خرج عن الأصل باستثناء مشروع صحيح وهو الخوض في العلماء، فنكتفي بقدر الضرورة. ولذلك لا يجوز تجريح من ليست له رواية. واحد ملوش في العلم ولا في هذا الباب، لا ناتي ونعقد المجالس على تضعيفه، لأن ما هي المصلحة من الطعن فيه؟ احنا تكلمنا على الرواة تجريحا وضعفا ليه؟ لأن في مصلحة شرعية. ولذلك قالوا الراوي الذي أو من كانت ليست له رواية فلا يجوز التكلم عليه. هتكلم عليه ليه؟ مجرد تشفي وغيبة ونميمة؟ لا، إذا كانت ثم مصلحة تكلم، لا توجد مصلحة قف لسانك عنهم. هكذا بيقول بقى في هذا الفصل ألفاظا غامضة وضعها العلماء. من ذلك أن البخاري إذا قال في رجل أو إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. البخاري رحمه الله تعالى إمام ورع، وكان في باب الجرح والتعديل يعد في المعتدلين. عند كده في جماعة كده معتدلين كلامهم معتدل، البخاري، أحمد بن حنبل، يحيى ابن معين، المتعنتون على رأسهم أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي ويحيى القطان والجوزجاني، دول يعني أصول المتعنتين. الجوزجاني نعم متشدد. ماشي يا جماعة. المتعنتون أبو حاتم الرازي، يحيى القطان، الجوزجاني، الإمام النسائي يدخل في ذلك. أحمد والبخاري في طبق في المعتدلين، أحمد والبخاري ويحيى بن معين. المتساهلون من المتكلمين ابن حبان والعجلي وابن شاهين، ابن شاهين، ابن حبان والعجلي، أحمد العجلي وابن شاهين، دول تساهلوا في توثيق الرجال. هؤلاء يعني يعتبر أصول أو أكثر من تكلم في باب الجرح والتعديل. هناك جماعة آخرون لكن هؤلاء هم أكثر من تكلم فيهم. فالعلماء وضعوا ألفاظا واضحة وألفاظا غامضة. البخاري كان كثيرا ما يأتي بالألفاظ الغامضة، لفظ غامض، هذا اللفظ يفهم بقرائن. أظن تكلمنا قبل ذلك حتى نفهم كلام العلماء في الجرح والتعديل بنعمل إيه. حد فاكر؟ ما هو الأسلوب الذي أتبعه في فهم اصطلاح العالم إذا كان اللفظ مبهما؟ أعمل إيه؟ نأتي بالكلمة التي جرح بها، سكتوا عنه. يعني أعقد مقارنة؟ لا. طب نشوف، تفضل. طب لحظة. أيوة نعم. أيوة يعني بتجمع الكلمة من أقوال البخاري نفسه. أيوة، أول حاجة جمع الكلمة من أقوال الإمام. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية، إذن أول مرحلة لفهم كلام العالم انظر في الاصطلاح الذي قال. طيب هذه الكلمة قيلت في كم من الرواة؟ اجمع اقوال البخاري على اصطلاح سكتوا عنه من كل كلماته. وننظر هل فسر الامام الكلمة في موضع اخر او لا. نعم. ما هو مفيش مؤلفات تفسر الكلام، الأقوال مبثوثة في كلام على الرجال. ما احنا بنقول ايه؟ يا ريت كان في كتاب جمع شرح الألفاظ الغامضة. ايوه الكلام ده جه منين؟ ما هو ده الكلام اللي قلناه. الكلام ده جبناه ازاي؟ منين؟ لا، من جمع كلام الامام هذه الكلمه. ما هو ده استقراء الذي وضعه في الحاشيه. كيف وصل اليه؟ لانه عشان يفهم الكلمه عمل ايه، جاب كلمه سكتوا عنه في كل التراجم التي ترجمها البخاري. ففي ترجمه من التراجم البخاري فسر معنى الكلمه. فبنقول أول حاجة جمع كلام الإمام، فإذا وجدنا لفظة تفسر المعنى كان بها. طيب جمعنا الكلمات كلها ولم نجد تفسيرا لما قاله الإمام، بننظر بالمقارنة. آتي بكل هؤلاء، البخاري مثلا قال سكتوا عنه على 100 رجل، نظرنا في 100 وفي تراجم العلماء الآخرين لهؤلاء. عندما قال البخاري سكتوا عنه، ماذا قال أحمد وماذا قال أبو حاتم وماذا قال ابن حبان؟ إذا اتفق الجميع أنهم ضعفوا الرجل الذي قال البخاري سكتوا عنه، يبقى سكتوا عنه معناها إيه؟ طيب. طيب إذا كان العلماء قالوا على سكتوا عنه عند البخاري فلان ثقة، الجميع بيقول ثقة، يبقى دي نفهم منها ان ايه؟ لان المشكاه واحده يا جماعه، المشكاه واحده. عندما وثقوا وضعفوا القواعد واحده، الاصول متفقه. لن ياتي البخاري ويشذ عن العلماء، ياتي باصطلاح جديد عن غير من العلماء، لا، هذا لن يحدث. فهو ياتي بكلام مشابه لكلام العلماء السابقين هكذا. نعم. طيب اذا هذه الاصطلاحات بيقول من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. هذا على منوال البخاري كله. نعم. يعني الإسئلة ده مش في موضوعنا دلوقتي، ليه خرجت عن الموضوع؟ فالبخاري عندما يقول فيه نظر أو سكتوا عنه، هذا يدل على عندما تتبعنا أقوال العلماء على هذا الاصطلاح وجدنا أن سكتوا عنه وفيه نظر، هذا اصطلاح عند البخاري يدل على الضعف الشديد. فكلمة فيه نظر ربما تفهم بالمعنى اللغوي أن فيه بعض المقال، وربما يكون الضعف هين فالراوي يقبل في المتابعة الشواهد. لكن عند البخاري لما وضع الاصطلاح، لا، معناها عند الضعف الشديد. فهمنا ذلك من خلال أقوال البخاري باستقراء كلامه وبالمقارنة بين كلام البخاري وبين كلام غيره من العلماء. زي مثلا بنأتي على بعض الألفاظ ربما تكون في زماننا ألفاظ من ألفاظ التعديل، وهي عند العلماء ألفاظ من ألفاظ التجريح. زي أبو حاتم عندما يقول فلان شيخ، شيخ دي معناها عندنا إيه؟ ده مش تعديل بس، شيخ فلان لما تحب تعدل واحد كل شيخ. طيب إذا قال أبو حاتم على فلان أنه شيخ فدي من ألفاظ التجريح. لأن يعني قلت شيخ حاجة كويسة، لكن عند أبي حاتم تدل على أنه رجل يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني ما ينفعش يروي حديث ويستقل بروايته، لو فعل ذلك ضعفنا حديثه. تتخيل ده معنى الصلاح شيخ عند أبي حاتم، يعني يصلح في باب الشواهد والمتابعات في ضعف خفيف، رجل فيه ضعف أو لين خفيف، لكن يصلح لو أتى من وجه آخر بمتابعة بشاهد يرتقي. يعني معنى ذلك لو انفرد برواية حديث يبقى حديث ايه؟ لا يقبل. ده اصطلاح كلمة شيخ عند أبي حاتم. معنى هو اصطلاحات، كل واحد بيحط اصطلاح من عنده. لا اصطلاحات الجرح والتعديل باب مستقل، اصطلاح جديد، كل واحد في هذا الباب له اصطلاح. انا مثلا بصنف كتاب، عملت مثلا قلت والله يا جماعة انا بصنف الكتاب دوت، والحديث الذي في البخاري لن اقول اخرجه البخاري، اقول اخرجه ياء، بدل البخاري حط ايه حرف الياء، خلاص ده اصطلاح. انت قلت لا انا هصنف كتاب وحط اصطلاح البخاري ايه خاص، واخد بالك، واحد ثاني حط الباء، اصطلاحات، كل واحد بيختار اصطلاح معين. كذلك في الفاظ الجرح والتعديل، انا والله اشتراطي ان كلمه شيخ ديت تدل عندي على انه يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني في ضعف خفيف. اذا قال ابو حاتم فلان صالح الحديث، صالح الحديث دي معناها ايه بقى؟ ايه رايكم فيها؟ صالح الحديث ثقة. اللفظ قد يكون ظاهره يدل على معنى، لكن المعنى الذي قصده الإمام معنى في بطنه هو الذي يعني يحدد المعنى. نعرف ذلك من خلال ايه؟ من خلال اصطلاحه، من خلال أقواله، من خلال تفسيره. فمن خلال النظر في كتاب الجرح والتعديل وجدنا أن أبا حاتم إذا قال صالح الحديث فهي مرتبة من أدنى مراتب التعديل، وصاحبها لا يقبل حديثه استقلالا. يعني كلمة صالح زي كلمة شيخ قريبا منها، يعني إذا قال على رجل صالح الحديث فإنه في أدنى مراتب التعديل. زي ايه؟ زي صدوق يخطئ، صدوق له اوهام، لين الحديث، يعني في مرتبة بين هذه المراتب. مع ان كلمة صالح تدل على ايه؟ على الصلاح والقوة. هكذا ده الصلاح. اذا اللفظ ظاهره يدل على معنى والباطن على معنى اخر، علمنا ذلك من خلال استقراء اقوال العلماء. يقول وقال ابن معين في الكتاب قال إذا قلت، تبقى هنا إيه؟ هنا تنصيص، ده بيريحني لما يأتي الإمام وينص على معنى الكلمة خلاص حل أي إشكال. إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، يعني معنى ذلك أن كلمة ليس به بأس عند ابن معين تدل على أنه ثقة خلاص. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. يعني كلمة صدوق عند أبي حاتم لو قال على رجل صدوق يعني عنده يقبل حديث انفرادا ولا محتاج متابع؟ محتاج متابع. طيب هنا في مسألة، لما أبو حاتم يقول على رجل صدوق وهو من المتعنتين، خلي بالك معايا أنا كده إيه بعمل ترجمة، لا ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابنه، عبد الرحمن ابنه، خليك معايا، أبو حاتم قال على رجل صدوق. أبو حاتم متعنت ولا متساهل؟ متعنت. قال إيه؟ صدوق. طيب أنا ببحث في الترجمة وجدت أن أحمد بن حنبل قال على نفس الرجل ثقة، وقال البخاري على نفس الراوي ثقة. طيب هل هناك تعارض بين الثلاثة؟ هل هناك تعارض؟ عندما يقول أبو حاتم صدوق والآخرين ثقة، يعني أحمد والبخاري معتدلون قال ثقة وأبو حاتم متعنت قال صدوق، في تعارض؟ فيش تعارض، لأن المتعنت لما يأتي يتكلم على الثقة وهو متعنت لازم ينزل، لازم ينزل. يبقى الثقة عند أحمد صدوق عند أبي حاتم، واخد بالك؟ إذا هنا إيه؟ جمعنا بين الأقوال. إذا لما أحكم على الراوي حكم عام أقول عليه ثقة ولا صدوق؟ ها؟ ثقة. لماذا؟ لأنني اعتبرت كلام أبي حاتم تشدد فلم نقبل هذا الكلام. ماشي؟ قال وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. ده مذهب عند أحمد بن صالح المصري وهو يعني مذهب له. قال وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائنا ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق أو نحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن. إذن الكلام يا إخواني على باب الجرح والتعديل كلام يحتاج إلى نظر، ولذلك إحنا هنحتاج إلى الرجوع في كتاب الرفع والتكميل للكنوي. أريد فقط أن تراجعوا بابا خاصا بالألفاظ الخاصة والإطلاقات التي وردت عن بعض العلماء، شفاء العليل الرفع والتكميل للكنوي. هناك كتاب آخر، كتاب آخر اسمه شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى إسماعيل، ولنا كتاب لعلكم طلعتم عليه بعنوان منتهى الأماني، كتاب يعني جمعته أنا منتهى الأماني، يباع في المكتبات بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني، فيه اصطلاحات خاصة تبين بعض التعريفات والألفاظ الغامضة، فعندكم مراجع ثلاثة يعني تحاولوا الرجوع إليها. الوقت المحاضرة انتهى، شفاء العليل لمصطفى إسماعيل. ها يا جماعة، هما كتب ثلاثة، الرفع والتكميل للكنوي، ماشي؟ ها، الرفع والتكميل للكنوي. الكتاب الثاني شفاء العليل لمصطفى ابن إسماعيل. الثالث منتهى الأماني لي. خلاص كده؟ إن شاء الله نحاول، إحنا بس هنركز على جزء واحد، على الألفاظ المبهمة والغامضة في أقوال العلماء في فصل خاص بهذا الباب، نحاول تجميع ذلك إلى أن نلتقي بعون الله تعالى، نحاول المراجعة لهذا الألفاظ. دي ترجمة عكرمة يا عم الشيخ، نبقى نرجعها إن شاء الله بعد ذلك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.